عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث عمر بن الخطاب مع هشام بن حكيم بن حزام. ففي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب قال: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ في الصلاة سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله، فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم، فلبدته بردائه فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله. فقلت: كذب، فإن رسول الله أقرأنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله فقلت: إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال رسول الله: اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله: كذلك أنزلت. ثم قال: اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة التي أقرأني، فقال رسول الله: كذلك أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فقرأوا ما تيسر منه. انتهى. وفي الحديث إشكال، وللعلماء في معناه أقوال يرجع إلى اعتبارين: أحدهما اعتبار الحديث منسوخا، والآخر اعتباره محكما. فأما الذين اعتبروا الحديث منسوخا، وهو رأي جماعة منهم أبو بكر الباقلاني وابن عبد البر وأبو بكر بن العربي والطبري والطحاوي، وينسب إلى ابن عيينة وابن وهب، قالوا: كان ذلك رخصة في صدر الإسلام، أباح الله للعرب أن يقرأوا القرآن بلغاتهم التي جرت عادتهم باستعمالها، ثم نسخ ذلك بحمل الناس على لغة قريش لأنها التي بها نزل القرآن، وزال العذر لكثرة الحفظ وتيسير الكتابة. وقال ابن العربي: دامت الرخصة مدة حياة النبي عليه السلام، وظاهر كلامه أن ذلك نسخ بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن نسخ بإجماع الصحابة أو بوصاية من النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل على ذلك بقول عمر: إن القرآن نزل بلسان قريش، وبنهيه عبد الله بن مسعود أن يقرأ فتولى عنهم عتى حين، وهي لغة هذيل في حتى، وبقول عثمان لكتاب المصاحف: فإذا اختلفتم في حرف فاكتبوه بلغة قريش، فإنما نزل بلسانهم، يريد أن لسان قريش هو الغالب على القرآن، أو أراد أنه نزل بما نطقوا به من لغتهم وما غلب على لغتهم من لغات القبائل، إذ كان عكاب بأرض قريش، وكانت مكة مهبة القبائل كلها. ولهم في تحديد معنى الرخصة بسبعة أحرف ثلاثة أقوال.
قبل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فهذا هو عصر يوم الرابع عشر من الشهر الثاني من عام 1429، وهذا هو المجلس الأخير الذي نتمنى أن ننتهي من المقدمة السادسة فيه، ثم نكمل إن شاء الله ما تيسر ويسر الله سبحانه وتعالى لقاء في الشهر القادم بإذن الله. ذكر الإمام في بداية كلامه الذي سبق نقلناه ما يتعلق بقضية القراءات، وذكر مذهبه في هذا الأمر، ثم عرج على موضوع اختلاف الأحرف السبعة معتمدا على ما ذكره أو ما رواه الطبري عن عمر بن الخطاب وسماعه لقراءة هشام بن حكيم. وذكر أن الحديث مشكل ويرجع إلى اعتبارين، أحدهما اعتبار الحديث منسوخا، والثاني اعتباره محكما. وذكر أن من اعتبره منسوخا جماعة، وبعضهم لم ينص على النسخ، وإنما نص على أن عثمان أنه فهم أن السبعة رخصة، وأن عثمان ومن معه من الصحابة فهموا هذا فأخذوا بحرف واحد وتركوا ستة أحرف. طبعا لا شك أنه يشكل على هذا المذهب أمور. الأمر الأول وهو أهمها أن الذي يحق له النسخ هو الذي أنزل الكتاب، ولا يحق لأحد أن ينسخ ما دام نسخا، فإنه لا يحق لمن أنزل الكتاب. الأمر الثاني، إذا كان ليس نسخا وإنما هو رخصة بأن يقرأ بسبعة أحرف، ثم تركوا هذه الأحرف الستة تيسيرا على الأمة كما يراه بعض العلماء، فيقال في هذا أمران، أن كل واحد من هؤلاء له في مفهومه في الحرف ما ليس للآخر، فيحتاج تحرير مفهوم كل واحد منهم في الحرف. القضية الثانية أن هذا الاختلاف الموجود الآن في القراءات هل هو منبثق من جميع الأحرف أو من حرف واحد، بمعنى أننا لو تصورنا افتراضا، لأن الآن بناء على هذا لا نستطيع أن نحدد ما هي الأحرف، يعني من قال إنه تركت ستة سواء قال بنسخها أو بتركها لا نستطيع أن نحدد ماهية الأحرف، إلا ما روي عن الطبري أنه يرى أن الأحرف هي ما يساوي الترادف كأقبل وأهلم وتعالى وإليه. فمذهب الطبري متناسق من حيث هو، من حيث هو هو، يعني مذهب الطبري متناسق لأنه يرى أن الأحرف السبعة في ماذا؟ في الترادف كأقبل وأهلم وإليه، وبناء عليه الاختلاف في القراءات ليس له علاقة ب الأحرف السبعة، بمعنى أنه على أي حرف قرأنا هذه الأوجه موجودة. فإذا هو فصل جانب الاختلاف في القراءات عن جانب الأحرف، وهذه قضية مهمة ينتبه لها في نظرية الطبري رحمه الله تعالى في قضية الأحرف. أما غيره فإنه لم يبين لنا منهجه في هذا، ما مراده بالحرف، مفهوم الحرف عنده، لأننا إذا قلنا بهذا نقول إذا كان هذا هو الحرف الباقي فأوجه الاختلاف في القراءة ما علاقتها بالأحرف، ما علاقتها بالأحرف، فيقع إشكال من هذه الجهة أيضا. أما من ذهب إلى أن الباقي من الباقي في القراءة هو الباقي من الأحرف وما نسخ، ونسخ فإنه نسخ بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم تلقيا عن ربه سبحانه وتعالى، فهذا المذهب يشهد له وجوه الاختلاف المتعددة في القراءات الباقية بين يدينا اليوم، ويشهد له أننا لا نكاد نجد كلمة واحدة يمكن أن تقرأ بسبعة أوجه، ما يدل على أنه قد ترك شيء من هذه القراءات ومن هذه الأوجه، وكما قلنا لا يترك إلا بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. فإذا ننتبه إلى هذا المذهب الذي ذهب إليه هؤلاء الجماعة من قالوا إن الباقي عندنا هو حرف واحد، الباقي عندنا هو حرف واحد. نعم.
قال رحمه الله
جيد لا بأس. المشكل على هذا المذهب أنه باقي لغة قريش هذا فيه نظر شديد. لماذا؟ لأن الباقي لغة قريش من جهة الرسم أو من جهة النطق؟ إن كان من جهة الرسم فمعلوم أن بعض الكلمات ليست من لغة قريش وإن كانت قليلة، معنى أنه خرج الأمر عن لغة قريش. وإن كان من جهة النطق ففيه شيء كثير أيضا ليس من لغة قريش، فقريش لا تهمس. وعمر وهشام من قريش، أي نعم، واختلف، ما يدل على أن الأحرف لا علاقة لها باللغات، يعني اللغات لها علاقة بالأحرف لكن ليست هي اللغات، يعني اللغات لها علاقة بالأحرف لكن ليست هي اللغات. ونساتني إن شاء الله لتحرير هذا.
قال رحمه الله وله في تحديد معنى الرخصة بسبعة أحرف ثلاثة أقوال. الأول أن المراد بالأحرف الكلمات المترادفة للمعنى الواحد، أي أنزل بتخيير قارئه أن يقرأه باللفظ الذي يحضره من المرادفات تسهيلا عليهم حتى يحيطوا بالمعنى. وعلى هذا الجواب فقيل المراد بالسبعة حقيقة العدد وهو قول الجمهور، فيكون تحديدا للرخصة لئلا يتجاوز سبعة مرادفات أو سبع لهجات، أي من سبع لغات، إذ لا يستقيم غير ذلك، لأنه لا يتأتى في كلمة من القرآن أن يكون لها ستة مرادفات أصلا، ولا في كلمة أن يكون فيها سبع لهجات إلا كلمات قليلة مثل أث وجبريل وأرجه. وقد اختلفوا في تعيين اللغات السبع، فقال أبو عبيدة وابن عطية وأبو حاتم والباقلاني هي من عموم لغات العرب، وهم قريش وهذيل وتيم الرباط والأذ وربيعة وهوزان وهوزان وسعد بن بكر من هوزان، وبعضهم يعد
هوازن.
نعم
هوازن
وسعد بن بكر من هوازن. نعم. وبعضهم يعد قريشا وبني دار والعليا من هوازن، وهم سعد بن بكر وجثل بن بكر ونصر بن معاوية وثقيف. قال أبو عمرو بن العلاء أصفح العرب عليا هوازن وسفلى تميم وهم بنو دارث. وبعضهم يعد خزاعة ويطرح تميما. وقال أبو علي الأهوازي وابن عبد البر وابن قتيبة هي لغات القبائل من نبر وهم قريش وهذيل وكنانة وقيس وضبة وتيم الرباب وأسد ابن خزيمة وكلها من نبر.
طبعا لاحظوا هذا القول الذي يحدد بلغات سبع يعني مشكل جدا لأنه يلزم من تحديد سبع لغات من لغات العرب. أن اللغة الفلانية الأولى والثانية والثالثة وبناء عليه نقول هذا نزل بلغة هذه الكلمة بلغة فلان وهذه الكلمة بلغة فلان وهذه الكلمة بلغة فلان هذا الوجه يقرأ بلغة فلان وهذه بلغة فلان وهذا غير متأتي وصعب جدا. هو جزء مما يتعلق بالأحرف السبعة لكن لا يصح أن تفسر الأحرف السبعة به المذهب الأول اللي قال عنه أنه مذهب اللي هو مذهب التخيير أن المراد بالأحرف الكلمات المترادفة هذا هو قول الطبري. وأن غيرها من الأحرف أنه يجوز للصحابة أن يختاروا حرفا وهم مخيرون في الباقي. وأن عثمان بنى جمعه على حرف واحد هذا هو مذهب الطبري بناء على الذي ذكرناه الآن قبل قليل أنه عنده قضية الترادف في الكلمات فتكون المغايرات الأخرى لا علاقة لها بالأحرف. نعم.
القول الثاني لجماعة منهم عياض أن العدد غير مراد به حقيقته بل هو كناية عن التعدد والتوسع. وكذلك المرادفات ولو من لغة واحدة كقوله كالعهن المنفوش وقرأ ابن مسعود كالصوف المنفوش وقرأ أبي كلما أضاء لهم مشوا فيه مروا فيه سعوا فيه وقرأ ابن مسعود انظرونا نقتبس من نوركم أخرونا أمهرونا وأقرأ ابن مسعود رجلا إن شجرة الزقوم طعام الأثيم فقال الرجل طعام اليتيم فعاد له فلم يستطع أن يقول الأثيم فقال له ابن مسعود أتستطيع أن تقول طعام الفاجر قال نعم قال فاقرأ كذلك. وقد اختلف عمر وهشام ابن حكيم ولغتهما واحدة.
نعم هذا القول يعتبر من أضعف الأقوال يعني من يذهب إلى أن العدد غير مراد. ودليل أن العدد غير مراد هو أن النبي صلى الله عليه وسلم استزاد حتى بلغ السبعة فدل على أن المراد حقيقة العدد. وإلا لو كان أنزل القرآن سبعة أحرف فقط لاحتمل هذا القول. أما كون يقول أقرأ جبريل حرف فما زلت أستزيده حتى زادني إلى سبعة أحرف هذا يدل على أن العدد ماذا مراد وأنه محصور في العدد الذي بين الستة والثمانية وليس المراد منه التوسع وأنه تكون الأحرف أكثر من سبعة. ما أورده من الأمثلة طبعا قراءة كما تلاحظون قراءات غير متواترة مثل قراءة كالصوف المنفوش في قوله كالعهن المنفوش أو أخرونا أو أمهلونا في قوله تعالى انظرونا نقتبس من نوركم أو طعام الفاجر في قول إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. وكل هذه القراءات تعتبر شاذة. وقول ابن مسعود طعام الفاجر له احتمالان إما أن يكون بالفعل نزل القرآن من هذا ثم نسخ وإما أن يكون أراد أن يعرفه بالأثيم وأنه ليس اليتيم وإنما هو الأثيم المرادف لمن للفاجر وليس مراده أن يقرأ الفاجر وإنما أراد يقول له أنا أريد الكلمة التي بمعنى الفاجر وليس اليتيم الكلمة بمعنى الفاجر وليس اليتيم. نعم ها؟ لا هذه تحتاج إلى مراجعة ليست كذلك الأثر ليس كذلك. نعم.
القول الثالث أن المراد التوسعة في نحو كان الله سميعا عليما أن يقرأ عليما حكيما ما لم يخرج عن المناسبة كذكره عقب آية عذاب أن يقول وكان الله غفورا رحيما أو عكسي. وإلى هذا ذهب ابن عبد البر. وأما الذين اعتبروا
لا هذا الآن المذهب ذهب إلى ما لم تختم آية رحمة بآية عذاب وهذا ورد في حديث العرب السبعة. لو بقينا كما فهم ابن عبد البر وما ذكره عن الإمام لكان مشكلا لأذهب شطرا من المناسبة يعني في مثل قول سبحانه وتعالى في آخر سورة المائدة إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، مع أن الذهن يسبق إلى أن يكون الغفور الرحيم. هل يصح أن نجعل الغفور الرحيم هنا بدل العزيز الرحيم؟ العزيز الحكيم لا يصح، ويذهب المعنى. فإذا ليس معنى هذا أن الإنسان يبدل كيف شاء كما يذهب، أو كما يعني يلحظ من كلام الإمام الطاهر. فليس لأحد أن يبدل كلمة مكان كلمة أطلاقا، وإنما المراد أن لا يدخل آية الرحمة بآية العذاب، يدخل آيات الرحمة بآيات العذاب. طيب، بحيث إذا أدخل آيات الرحمة بآيات العذاب اختل المعنى، مثل من يقف على إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى، هذا أدخل الموتى في السماع مع أنهم ليسوا ممن يسمع، وإنما يقول إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم المعنهم، أو إنما يستجيب الذين يسمعون ثم يقول والموتى يبعثهم الله. أما إذا وقف على الموتى فأدخل معنى آية معنى آية. وعلى هذا حمل علماء الوقف والابتداء هذا الحديث اللي هو ما لم تختم آية رحمة بآية عذاب. نعم.
قال رحمه الله: وأما الذين اعتبروا الحديث محكما غير منسوخ فقد ذهبوا في تأويله مذاهب. فقال جماعة منهم البيهقي وأبو الفضل الرازي أن المراد من الأحرف أنواع أغراض القرآن كالأمر والنهي والحلال والحرام، أو أنواع كلامه كالخبر والإنشاء والحقيقة والمجاز، أو أنواع دلالته كالعموم والخصوص والظاهر والمؤول. ولا يخفى أن كل ذلك لا يناسب سياق الحديث على اختلاف رواياته من قصد التوسعة والرخصة. وقد تكلف هؤلاء حصر ما زعموه من الأغراض ونحوها في سبعة، فذكروا كلاما لا يسلم من النقد. وذهب جماعة منهم أبو عبيد وثعلب والأزهري وعزي لابن عباس أن المراد أنه أنزل مشتملا على سبع لغات من لغات العرب مبثوثة في آيات القرآن، لكن لا على تفسير القارئ. وذهبوا في تعيينها إلى نحو ما ذهب إليه القائلون بالنسخ، إلا أن الخلاف بين الفريقين في أن الأولين ذهبوا إلى تفسير القارئ في الكلمة الواحدة، وهؤلاء أرادوا أن القرآن مبثوثة فيه كلمات من تلك اللغات، لكن على وجه التعيين لا على وجه التخيير. وهذا كما قال أبو هريرة: ما سمعت السكين إلا في قوله تعالى: وآتت كل واحدة منهن سكينا ما كنا نقول إلا المدية. وفي البخاري: إلا من النبي في قصة حكم سليمان بين المرأتين من قول سليمان: إيتوني بالسكين أقطعه بينكما. وهذا الجواب لا يلاقي مساق الحديث من التوسعة، ولا يستقيم من جهة العدد، لأن المحققين ذكروا أن في القرآن كلمات كثيرة من لغات قبائل العرب، وأنهاها السيوطي نقلا عن أبي بكر الواسطي إلى 50 لغة. وذهب جماعة أن المراد من الأحرف لهجات العرب في كيفيات النطق كالفتح والإمالة والنبذ والقصر والهمز والتخفيف، على معنى أن ذلك رخصة للعرب مع المحافظة على كلمات القرآن. وهذا أحسن الأجوبة لمن تقدمنا. وهنالك أجوبة أخرى ضعيفة لا ينبغي للعالم التعريج عليها، وقد أنهى بعضهم جملة الأجوبة إلى 35 جوابا. وعندي أنه إن كان حديث عمر وهشام الحكيم قد حسن إفصاح راويه عن مقصد عمر فيما حدث به بأن لا يكون مرويا بالمعنى مع إخلال بالمقصود، أنه يحتمل أن يرجع إلى ترتيب آي السور بأن يكون هشام قرأ سورة الفرقان على غير الترتيب الذي قرأ به عمر، فتكون تلك رخصة لهم في أن يحفظوا سور القرآن بدون تعيين ترتيب الآيات من السورة. وقد ذكر الباقلاني احتمال أن يكون ترتيب السور من اجتهاد الصحابة كما يأتي في المقدمة الثامنة. فعلى رأينا هذا تكون هذه رخصة، ثم لم يزل الناس يتوخون بقراءتهم موافقة قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان ترتيب المصحف في زمن أبي بكر على نحو العرضة الأخيرة التي عرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجمع الصحابة في عهد أبي بكر على ذلك لعلمهم بزوال موجب الرخصة. ومن الناس من يظن المراد بالسبع في الحديث ما يطابق القراءات السبع التي اشتهرت بين أهل فن القراءات، وذلك غلط ولم يقله أحد من أهل العلم، وأجمع العلماء على خلافه. كما قال أبو شامة: فإن انحصار القراءات في سبع لم يدل عليه دليل، ولكنه أمر حصل إما بدون قصد أو بقصد التيمم بعدد السبعة أو بقصد إيهام أن هذه السبعة هي المرادة من الحديث تنويها بشأنها بين العامة. ونقل السيوطي عن أبي العباس بن عمار أنه قال: لقد فعل جاعل عدد القراءات سبعا ما لا ينبغي، وأشكل به الأمر على العامة إذ أوهمهم أن هذه السبعة هي المرادة في الحديث وليس جامعها نقص عن السبعة أو زاد عليها. قال السيوطي: وقد صنف ابن جبير المكي وهو قبل ابن مجاهد كتابا في القراءات فاقتصر على خمسة أئمة من كل نصف إماما، وإنما اقتصر على ذلك لأن المصاحف التي أرسلها عثمان إلى الأمصار كانت إلى خمسة أمصار. قال ابن العربي في العواصم: أول من جمع القراءات في سبع ابن مجاهد، غير أنه عد قراءة يعقوب سابعا ثم عوضها بقراءة الكسائي. قال السيوطي: وذلك على رأس الثلاثمائة. وقد اتفق الأئمة على أن قراءة يعقوب من القراءات الصحيحة مثل بقية السبعة، وكذلك قراءة أبي جعفر وشيبة وإذ قد كان الاختلاف بين القراء سابقا على تدوين مصحف الإمام في زمن عثمان، وكان هو الداعي لجمع المسلمين على مصحف واحد، فعين أن الاختلاف لم يكن ناشئا عن الاجتهاد في قراءة ألفاظ المصحف فيما عدا اللهجات. وأما صحة السند الذي تروى به القراءة لتكون مقبولة فهو شرط لا محيد عنه، إذ قد تكون القراءة موافقة لرسم المصحف وموافقة لوجوه العربية، لكنها لا تكون مروية بسند صحيح، كما ذكر في المزهر أن حماد بن الزبرقان قرأ إلا عن موعدة وعدها أباه بالباء الموحدة، وإنما هي إياه بتحتية، وقرأ بل الذين كفروا في غرة بغين معجمة وراء مهملة، وإنما هي في عزة بعين مهملة وزاي، وقرأ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يعنيه بعين مهملة، وإنما هي يغنيه بغين معجمة، ذلك أنه لم يقرأ القرآن على أحد وإنما حفظه من المصحف.
نعم. عندنا المذهب الذي ذكره في ما ذهب إليه جماعة من أن المراد من الأحرف لهجات العرب في كيفية النطق والفتح والإمالة والمد والقصر، وأن هذا جاء رخصة، تكلمنا على الأول اللي هو الحد المراد بالحلال والحرام، أيوة، الذين اعتبروا أن الحديث محكما غير منسوخ أول ما ذكر مذهب من ذهب أنه كالأمر والنهي والحلال والحرام، هذا أيضا في الضعف مثل ضعف من قال إن العدد غير محصور، يعني ضعيف جدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث واضح جدا أنها المراد بها وجوه قرائية وليست في أبواب الأمر والنهي وأمثاله. ما ذهب إليه جماعة وذكر منهم أبو عبيدة ثعلب الأزهري أن المراد المسلم على سبع لغات ولكنها مبثوثة في آية القرآن، فهذا يعني قصر في فهم الأحرف، لأن معنى هذا أنزل القرآن سبعة أحرف أي أنه لا يلزم أن يكون الوجه واحد فيه أكثر من حرف لأنه يكون مبثوث في القرآن. ونحن أيضا سيكون عندنا إشكالية في قضية هذه الأوجه القرائية المختلفة ما علاقتها بالأحرف أيضا. المذهب الذي ذكره بعد ذلك اللي هو في كيفية النطق كالفتح والإمالة والمد والقصر والهمز والتخفيف، وأنه نزل رخصة للعرب مع المحافظة على كلمات القرآن، هذا أيضا مذهب ذكر. وهذا المذهب مع المذهب الأول اللي ذكرناه في اللغات، يعني مذهب اللهجات واللغات، سنكون منه إن شاء الله التعريف أو توضيح مفهوم الأحرف السبعة بعد قليل إن شاء الله. عندنا إشكالية حديث عمر وهشام حمله على قضية ترتيب السور، واضح جدا أنه لا علاقة له بترتيب السور، له علاقة بوجوب القراءة. أيضا ما ذكره من قضية القراءات السبع وإشكالية العدد عند بعض الناس الذي توهم أن الأحرف السبع وما إلى ذلك، نرجع إليه فنقول: ما علاقة الأحرف السبع بالقراءات، أو ما علاقة القراءات السبع بالأحرف السبع، أو علاقة القراءات المتواترة بالأحرف؟ يعني ما ذكره الإمام في هذه واضحة، وخلاف العلماء في إدخال مقارئ عن قارئ، وهل هي قراءة الخمس وقراءة الثمان وقراءة العشر، هذا معروف ومشهور، لكنه في النهاية يدل على ماذا؟ على أن القراءات ليست هي الأحرف الذي رفع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، أن القراءات ليست هي الأحرف الذي رفع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وذكر عندنا صحة السند الذي ترى بالقراءة أنه شرط لتكون مقبولة وأنه لم يحد عنه، وأيضا وافق الرسول المصحف وذكر منها أمثلة من القراءات التي تعتبر غير صحيحة، يعني ضعيفة غير مقبولة، مثل إلا عن موعد وعدها أباه، مع أنها مستقيمة في المعنى لكنها غير صحيحة لعدم صحتها من جهة السند، فهي موقوفة على من ذكرهم من القراء هؤلاء حماد بن زبرقان وغيره. ناتي الآن، هل هناك شيء قبل ما ندخل في تفصيل الموضوع، هل هناك شيء في كلام الطاهر يحتاج إلى بيان ولا كله يحتاج إلى بيان؟ لأن أنا أريد أن أختصر لكم الفكرة بحيث أن اخترتها تبين لكم بدل ما نعلق على جزئيات يكون عندكم نظام كلي لعلاقة القراءات والأحرف السبعة. لكن قبل ما ندخل في شيء محدد في الكلام، نعم اي نعم، يعني مثل في آخر سورة لا والظالمين أعد لهم، يدخل من يشاء في رحمته والظالمين، لو وقفت على الظالمين هكذا فتكون دخلت آية عذاب في آية
رحمة.
رحمة، هذا هو.
على هذا لا علاقة له بوجوه الأداء، نحن لا نحن السبعة نعم تعلق بوجوه الأداء، تكون فقط شيء معنوي، بمعنى ليس لو ليس في تيسير هذا الحمد، يعني يعني
أحسنت أحسنت، هذا ملحظ جيد أنه ليس له علاقة بالأداء في قوله لما لم تختم آية رحمة بآية عذاب، ممكن هذا يحتاج إلى تأمل، لكن عموما يعني ما بالتخلص الآن ليس تحريرا، أنه قد يقال هذه فائدة زائدة، ولكن هي من الأشياء المشكلة في الأحرف، يعني هذه الزيادة ما لم تختم آية رحمة بآية عذاب فيها إشكال، لكن هذه أحد التخريجات والتعليق عليها جيد، يعني معتراضك في محله. طيب الآن في شيء آخر ولا ننتقل نفصل لكم المسألة بطريقة أخرى؟ نعم نعم، سنأتي إليه الآن، أنا سأشرح هذا الآن. طيب الآن أعطوني أذانكم قليلا، كنا اليوم تعبناكم من الصباح هنا، الآن سأضع لكم القاعدة التي نسير عليها، سننطلق من الموجود إلى المعدوم، من الموجود إلى المعدوم. كيف الموجود؟ الآن الموجود بين يدينا مما يعتبر من القراءة المتواترة اللي قراءة العشرة. طيب وإذا أدخلنا مع شئنا ندخل معها الأربعة التي بعد العشر، سمعت ربنا الشيخ محمد الأربعة بعد العشر، إذا أدخلناها على أنها من القراءة المشهورة وإن كانت ليست هي مما يقرأ بها من جهة ليست المتواترة، لكن خدعونا مع العشرة الآن، هذا الآن اللي موجود بين يدينا، لو نحن الآن جئنا وفصلنا اللي كان نتكلم عنه الآن قبل قليل انتبهنا والآن نتكلم عنه، لو فصلنا ما هي وجوه الاختلاف في هذه القراءات، وجوه الاختلاف في القراءات الموجودة بين يدينا، هل نجد بين وجوه الاختلاف في القراءات الترادف في المتواتر؟
لا.
الترادف مثل
ترادف
يعني مثل زقية وصيحة فين في المتواتر؟ ها فتثبتوا
فتبين، نعم
لكن هذه هذه مترادفة ننشرها ما مترادفة المعنى، لكن لا تؤدي نفس المعنى، ليست مثل زقية وصيحة، وتثبت وتبين كل واحد لها معنى مستقل، فيه تقارب في المعاني نعم، لكنها ليست على سبيل الترادف على العموم. السلامة غير السلام على العموم، انتبهوا هذه فائدة نأخذها الآن، ضعوها في أذهانكم الآن، عندنا مثل فتثبتوا وفتبينوا، هذا الآن الوجه هل نعده من الأحرف أو لا؟
نعم يعد من الأحرف.
طيب نعد من الأحرف، لو لم نعد من الأحرف يكون من ماذا؟ فهمت المريد والنصر ليه؟ إذا ما عددنا من الأحرف يكون من ماذا؟ يكون مشكلة. يعني إذا ما عدنا من الـ من الـ من الـ من الأحرف يكون مشكلة. طيب الإمامة والفتح في الضحى وأمثالها، هذا وجه قرائي طبعا مراجع إلى اللهجات اللي ذكرها. هذا الآن نعده من الأحرف أو ما نعده؟
يعد.
طيب لو لم نعده ماذا يحدث؟ يبقى مشكل إنه هذا من أين يتوجه؟ بمعنى أن اللي نريد أن نصل إليه أن نقول أن إذا نظرنا إلى أوجه التغاير، أوجه التغاير الموجودة في القراءات وجمعناها على حدة بغض النظر عن عددها، جمعنا أوجه التغاير، لنتصور أنها وصلت عندنا إلى 15 وجه في التغاير في كل هذه القراءات اللي بين يدينا، هي قرابة 15 وجه. طيب يعني التذكير والتأنيث، الفتح والإمالة، الفك والإدغام، الخطاب والغيبة، والإفراد والجمع، أيضا قضية اللي تسب والتثنية والجمع. فعندنا إذا مجموعة من أوجه التغاير، تمام؟ ها؟ واضح الآن هذه؟ والحل لا ما خلنا من حل، لكن الآن نتهينا أن عندنا أوجه قرائية ولا لا؟ هذه الأنواع هل هي سبعة ولا أكثر من سبعة؟
أكثر من سبعة، لا شك.
أكثر من سبعة، تمام؟ طيب، هل يمكن أن نجتمع من أوجه التغاير هذه في الكلمة الواحدة سبعة أوجه؟ لم يجتمع. يعني أعلى ما اجتمع ستة ولا لا؟ في القراءات التي بين يدينا أعلى ما اجتمع ستة، ذكروا منها كلمة إيش؟
أرجه
وكلمة أف وجبريل على أنه فيها خمسة أوجه. لو نظرنا ما هي أغلب الأوجه التي تدور، ثنائية أو ثلاثية أو رباعية أو خماسية أو سداسية أو سباعية، أندرها طبعا غير موجود السباعي، معنى أن إذن في شيء نسخ، سداسي موجود لكنه نادر، والخماسي موجود وأيضا نادر، الرباعي موجود لكنه ليس كثيرا قليلا. يبقى أغلب الآن الأوجه سيدور حول ماذا؟
2 و 3
الثنائي والثلاثي. يعني أغلب الأوجه ستكون في الثنائي والثلاثي. طيب إذا أغلب الأوجه مدام ستكون في الثنائي والثلاثي، وهنا نتكلم عن ترتيب الطرق، انتبهوا، نتكلم عن أصل كلمة، معناه أنه سيدور بين هذين الحرفين، يعني إما على حرفين وإما على ثلاثة أحرف، إما على حرفين وإما على ثلاثة أحرف من دون تركيب كما قلنا. إذا جينا الآن إلى مثل قوله سبحانه وتعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة
تثبت.
طيب الآن هذا أن لو قلنا فيها كم حرف فيها؟ كم حرف؟ ليه؟
2
تثبت وتبينوا. ولا تقولوا لمن ألقى
إليكم
السلام والسلام، كم حرف؟
2
فيها حرفين. والضحى 3 أيضا. قد سمع كم حرف؟ 2 اللي الفك
والإدغام.
إذا فهمنا الأحرف على هذا الأسلوب، إذا فهمنا الأحرف على هذا الأسلوب لأن الأوجه القرائية المتعددة، وأنه لا يمكن أن يجتمع من هذه الأوجه القرائية المتعددة في كلمة واحدة أكثر من 7، فمعناه أنها ستبتدئ من حرف، حرفين، 3 4 5 6 وتصل إلى 7 وتقف. طيب معنى ذلك أنه لا يلزم أن يكون عندنا كلمات كثيرة سداسية، كلمات كثيرة خماسية، ما يلزم، لا نبحث عن كثرة. لماذا لم يكن كثيرة؟ هي وصلت الرخصة إلى 7، لكن كم يقرأ بها من جهة 7؟ الله أعلم. الآن الفكرة الأوجه هذه اتضحت لكم؟ طيب يتقل عن 7
يعني الصور وجوهها
لا لا يوجد حتى عندنا الآن 7، مما يدل على وجود النسخ. اي نعم اي نعم، كله طريق الشاطبية والطيبة من دون تركيب، انتبه، انتبه تركيب الطرق. اي نعم، والذي تطلع ما شاء الله ارقام ما يحتاجها. طيب الآن الفكرة الآن هذه واضحة الآن، لأن سننتقل لفكرة أخرى. في أحد عنده إشكال فيها الآن؟ نعم. سم؟ ليه ما عندنا سباعي الآن؟ السباعي ما عندنا ما يدل على أنه نسخ، الوجه السباعي نسخ، الدليل نسخ وعدم وجوده، وقلنا أن الناسخ هو المنزل، يعني قضايا عقلية في الاستدلال. ما في عندنا سبعة، ما في عندنا كلمة، قد يكون في كلمة هي سبعة ونسخ وجهها، الله أعلم أين هي، الله أعلم، قد يكون نسخ اثنين من كلمة، قد يكون نسخ ثلاثة. المقصود أنه الآن ليس عندنا سباعي قطعا. واضح الآن فكرة هذه، ننتقل للأخرى. لماذا؟ طيب إذا قال ليست هي الأحرف، فما هي الأحرف؟ ما هي ماهية الأحرف؟ ما هي؟ معقول يعني الأمة ما تعرف، كل الأمة تجهل ماهية الأحرف؟ ما استشكلها الصحابة ولا التابعون وأتباع التابعين ونسيت؟ طيب احنا نحاول نحدد هذا الحق اللي في أحد هذه الأقوال الآن. طيب نكمل النقطة الثانية، نرجع خلنا نكمل، إذا كان مفصل الموضوع خلنا نكمل عشان ترتبط الأفكار، خلنا نكمل النقطة الثانية. النقطة الثانية نرجع النظر التاريخي اللي سبق أن قلنا لكم نناقشها تاريخيا. إذا تصورنا الآن احنا في عهد الصحابة الآن، هشام قرأ بوجوه لم يقرأ بها عمر، وعمر قرأ بوجوه لم يقرأ بها من؟ وزيد قرأ بوجه لم يقرأ به لا عمر ولا هشام، وأبي قرأ، وابن مسعود قرأ، وعلي قرأ، وعثمان قرأ، كلهم قرأوا على من؟ على الرسول صلى الله عليه وسلم. تمام؟ الآن خذوا هؤلاء الآن أمثلة. عندنا مثلا أبو موسى الأشعري، أبو الدرداء، عبد الله بن مسعود، علي بن أبي طالب، عثمان، أبي، زيد. عددنا مجموعة الآن منهم. كل واحد قرأ بأوجه. قد يتفقون في أوجه، وقد يختلفون في أوجه ولا لا؟
لا.
قد يتفق اثنان في وجه ويخالفهم البقية، وقد يتفق ثلاثة ويخالفهم البقية، وقد يتفق مجموعة ويخالفهم واحد بما أقرأهم الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الفرضية العقلية واضحة؟
واضحة.
وهي الطبيعية من خلال القراءة ولا
لا؟
لا. هي تقول لا كذا لا طبيعية، يعني المغاربة عندهم لا كذا. نحن إذا هززنا الرأس يمينا ويسارا معنا لا في المشرق كذلك، وقال يقول لا يقول كذا. طيب لا بأس. وفي كتب الأدب أذكر أحد الطرائف أنهم ذكروا أن واحد كان يفعل هذا، إذا قال لا يقول هكذا، يعني يخفض رأسه ويرفعه، وهذه لا عنده. ما أدري المونة تحدث مشكلات، ترى هي تحدث مشكلات هذه. ها والله عزيز تحدث مشكلات، المصطلحات هذه مهمة. وهذا أذكر من اللطائف أنطر المجلس بطرفة، واحد أذكر ما شاء الله صاحب طرائف، يقول لي إذا تقابل الكلب والهر يصير عندهم سوء فهم، سوء تفاهم، لأن كل واحد يرفع ذيله، فواحد منهم يرفع ذيله فرحا، والثاني يرفع ذيله استشاطة وغضبا، فهذا يرفع ذيله فرحا، فالثاني يحسب أنه رفعه للمبارزة والمضارع، فيرفع ذيله، فيكون فيه سوء فهم أحيانا. طيب نرجع الآن إلى الفكرة هذه، مدام عندها مجموعة من الصحابة أخذوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التصور اللي صورناه الآن، يعني يجتمعون يفترقون. جيل التابعين لما قرأوا، قد يكون واحد من التابعين قرأ على كم؟ على أكثر من واحد، أليس كذلك؟
بل.
وجيل التابعين مجموعة الآن، يعني لما تخيل الآن جيل التابعين كم، مجموعة كبيرة جدا، وقرأوا على هؤلاء الصحابة. جيل أتباع التابعين اللي فيه نافع اللي قال قرأته على 70 من التابعين، لما يقرأ الآن على جيل التابعين، عندنا احتمال، نبدأ ندخل في باب الاختيار، انتبهوا، عندنا احتمال أن يكون قرأ على شيخ، يعني على تابعي قرأ على واحد من الصحابة، على زيد، وقد احتمال يكون قرأ على تابعي قرأ على أكثر من واحد وانتخب هذا التابعي، يكون انتخب. تمام؟ لأن في احتمال هذا واحتمال هذا. ستقول لي من أين لك هذا الاحتمال؟ الاحتمال سيظهر عند من؟ عند نافع، واضحا. فإذا الآن فكرة الاختيار ستبدأ من جيل التابعين، هذا هو الأصل. هل يوجد أو ما يوجد قضية أخرى، لكن الافتراض العقلي بناء على المعطى التاريخي أنه من المحتمل يكون الاختيار بدأ في جيل التابعين، لكن ما عندنا الآن ما يدل على ذلك. لاحظوا مثلا زر بن حبيش يقول في رجوع تفسير الطبري في قول سبحانه وتعالى ما على غيب بضنين، يقول هي في قراءتنا بضنين وفي قراءتكم بضنين، يقصد أهل مكة، يعني أن قراءتنا نحن العراقيين كذا وأنتم قراءتكم كذا. طيب الآن دي نتبع التابعين دي تمثل عندنا نافع. نافع لما قرأ على 70 انتخذ من قراءة 70 إيش قراءة له. هذا الانتخاب الآن هل خرج عن الأوجه التي ذكرها هؤلاء؟
لا
يمكن، لا يتصور من يخرج ليس كذلك.
لا.
طبعا نافع لم يخترع وجها جديدا لكنه لم يخرج عن الأوجه التي قرأ بها الصحابة أو لا؟ إذن الآن قراءة توافق أحد الأحرف الموجودة ولا ما توافق؟
توافق.
قد توافق الحرف اللي هنا ولا الحرف الثاني ولا الحرف الثالث ولا الحرف الرابع، أيضا إيه صار فيه خليط من الأحرف التي نزل بها القرآن. واضح الفكرة الآن؟ لما جاءه ورش وقرأ عليه بالإمالات والمد الطويل وافقت وجها عنده أو وجوها عنده وأجازه ولم يعترض عليه. والقراء الآخرون أيضا أخذوا من هذه الطبقة الموجودة من الصحابة والتابعين وأخذوا منهم واختاروا وانتخبوا، فصار إذن صار فيه انتخابات من هذه القراءات، وأيضا صار فيه بعض الطرق الموصلة إلى بعض القراء مباشرة من الصحابة، يعني فلان عن فلان، مثل الخلاف الذي سأل فيه شعبة، سأل عاصم لماذا اختلفت أنا وحفص، فذكر له الطرق أنه أقرأه من الطريق لا أذكر الأسانيد، أنه أقرأه من طريق والثاني أقرأه من طريق الآخر، فاختلف القراءة إلى جل هذا. طبعا واحد عن زر واحد عن أبي عبد الرحمن السلمي. الآن تصورتوا كيف الصلاة بدأت القراءات تدخل يدخل بعضها ببعض في الأوجه، يعني إذا الأحرف اللي نحصلنا الآن أوجه واحد اثنين ثلاثة منوع مشكلة بدأت تختلط في القراءات، وكل ما نزلنا القراءات إيش الأوجه ستزداد إيش تختلط. فإذا إحنا الآن سوينا تشتير عندنا 20 من الرواة عن 10 من الأئمة القراء، وكل واحد من الأئمة القراء عندهم شيوخه وكل شيخ من شيوخهم له شيوخ إلى نصل للصحابة، لو نحن أردنا أن نسلسل وجها واحدا من أوجه القراءات عند 20 هؤلاء، مثلا من قرأ هذا الفك مثلا في قول قد سمع، سنبدأ نسلسل قرأ فلان عن فلان عن فلان لن نصل إلى الطبقة العليا، سنجد أنه قرأ فلان وفلان وفلان، يمكن يتصل معه في الصحابي أو يمكن ما يتصل معه، بما أن صار في عندنا تشعبات مثل الشعيرات الدموية تشجرات قد تتصل بخط أو قد تفترق، إذا صار في عندنا شبكة من الاختلافات لكنها داخل هذه الأوجه التي ذكرناها. واضح فكرة الآن قراءة الأحرف؟ هل اتضحت صورة القراءة الأحرف؟ مدام نفخت كذا معناه أنها خلاص ما هي الأشكال؟ ترى أنا الآن أحس نفسي بيّنت بيان السام. نعم لا 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 خلينا من الخلط قرأت بعدين نسي، بس أنت وافقني على اللي أنا شرحت الآن. هل الآن اللي أنا فهمتكم إياه هل يحل مشكلة علاقة الأحرف بالقراءات وما يحلها؟
لا.
ها؟
لأنه
لا يفترق نوع الحرف.
ليش قلنا الحرف هو الوجه القرائي؟ لا يلزم أنه في 7 أوجه قرائية فقط، قلنا لك مدها إلى أكثر أوجه قرائية متعددة، لكن لا يسمع منها إلا 7 في الكلمة الواحدة. أنت مشكلات تبحث عن 7. هو مقصود الله يغفر لك، بس انه مقصود انه ما يسمع 7 في الكلمة، ما هو انه الاوجه نفسها 7، يعني انزل القرآن 7 اوجه يعني في الكلمة المقروءة الواحدة، لكن انواع التغاير اللي هي اوجه كثيرة هذه، لكن انواع التغاير هذه ما يسمع في الكلمة الواحدة الا 7. هذه اذا حليتها تحل مشكلة كبيرة ترى
في كلمات فقط في كلمات معينة وصلت.
اي نعم لا يوجد الان 7 عندنا، يوجد 6 5 4 موجود. لا لا يلزم لا يلزم لا لا يلزم لنثبت ان النسخ 7 لعدم وجوده، اما غيره ما يمكن نقول هذه 7 3 الاصل 4 والقلت 3، ما نستطيع ان نلزم بهذا اطلاقا. ما يلزم ان كل حرف نزل على 7، قد يكون على 2 قد يكون على 3 حسب ما يحتمل الحرف، قد يكون على 4 على حسب ما يحتمل الحرف، لو احتمال الحرف أكثر من ثلاثة يعني صار رباعيا وجدناه في القراءة الشاذة نقول هذا احتمال أن يكون من الأحرف ونسخ، احتمال أن يكون من الأحرف ونسخ فقط. لا يا أخي ما هو كذا مفهوم الحديث، أنه زاده إلى السبعة يعني من يقرأ من وجه إلى سبعة، وليس أن كل كلمة فيها سبعة أوجه. لا نعم هذا احد الاوجه يا اخي. الطرق عن القراء فيها ظاهر ان عندهم انتخاب وان عندهم قراءه على وجه واحد، في انتخاب وفي قراءه على وجه واحد. ايش كيف طيب، لكن انا قصدي الان اغفر لك الان انه ما دام موجود عندنا الان انه في اشاره صريحه للانتخاب عند نافع، فخلاص انه تخير من السبعين اذا انتخب. لما نجي عند عاصم بين انه قراءة شعبة من طريق كذا وقراءة حفص من طريق كذا، واضح سنيد مختلفة فاختلفت القراءة. الى هذا الحد الان اذا احنا فهمنا القراءات وعلى قدر الى الحد يكون عندنا، انا احس ان حلينا اشكالية الخلاف الشديد جدا علاقة الاحفظ بالقراءات. اما ماذا القراءة انت في قضية الاختيار، فلاحظ ان كل الاختيارات التي اختار الائمة من اختيار عبيد القاسم بن سلام واختيار النبي حاتم واختيار الطبري بعد أيضا اختيار بعض الأئمة المتأخرين، حتى ابن العربي يجيز الاختيار في عهده وهو يختار له اختيار يعني أشار إليه في أحد كتبه، لا يمكن يخرج عن إيش محيط هذه القراءات. لكن هل نجيز الاختيار أو ما نجيزه في العصور المتأخرة قضية أخرى، الأصل عدمه، الأصل عدمه لأنه ثبتت الطرق وانتهت. تمام إيه نعم خلاص توقف الاختيار وانتهى، فصار يسمى هذه قراءات، وهناك اختيارات معروفة ومرصودة، وبعد ذلك لا يجوز الاختيار لأنه يورث إلى يعني لا شك يورث إلى فتنة لا داعي لها، أنه كل واحد يأتي ويختار تكون عندنا سلسلة دواليك. لكن لو أنت إلى مقرئ قد يقول والله المقرئ يكون له اختيار، اختيار خاص به يقرأ به النفس بينه وبين نفسه بكيفه، لكنه لا يمكن أن يخرج عن هذه الأحرف أو أن هذه القراءات الموجودة عنده العشر. طيب الآن من خلال هذا الآن هل يمكن أن يوجد كلمة تسقط من خلال هذه الاختيارات؟ ما يمكن. إذن ستبدأ الأوجه من واحد وترقى إلى ستة على حسب الموجود، تبدأ من واحد ترقى إلى ستة على حسب الموجود.
في المتواتر،
في المتواتر الكلام، في المتواتر الآن كل كلامنا في العشرة، واضح الآن الفكرة؟ لو أن أحد مثلا من القراء نشر إلى ذكر ما فيه وجهين، ما فيه ذكر ما فيه وجهين، ذكر ما فيه ثلاثة، ذكر ما فيه أربعة، ذكر ما فيه خمسة، فتصور كم سيكون عندنا نستطيع أن نعرف الأفراد والثنائي والثلاثي والرباعي والخماسي والسداسي، يكون عندنا تصور للخلافات إن كم ستكون. هذه واحدة فقط، لكن ما قلنا عليها وجه تثليث ولا ذات أوجه قرائية، لا إذا يمكن هذا في مثلثات قطرب، هذا مثل مثلثات قطرب يعني ليس قصدي أنه بالفك والإدغام وكذا. ما أدري الله يرجع. بقي شيء الآن في هذه القضية فهمت الآن؟ سم لا لا، هي وجوه التغاير أكثر من سبعة ولا يجتمع منها إلا سبعة في الكلمة الواحدة، يعني وجوه التغاير متعددة لكن ما يجتمع في الكلمة إلا سبعة، ما يجتمع في الكلمة إلا سبعة. نعم أي من خلال قراءات لكنها متشعبة، ليس ما نقدر نقول هذا الحرف الأول هذا الحرف الثاني، لأن الذين تطلبوا أين الحرف الأول أين الحرف الثاني أين الحرف الثالث أين الحرف الرابع يتطلبون أمرا عسيرا لا يمكن إثباته. القراءة التي قرأ بها الصحابة نعم، القراءة التي قرأ بها الصحابة خارج القراءة المتواترة، إذا كانت صحيحة فنقول إنها من الأحرف السبعة لكنها إيش نسخت. وكما قلت لك ما دليل النسخ؟ كونها غير موجودة في القراءات المتواترة بين يدينا، لأن الذي ينسخ كما قلنا هو الذي ينسخ. هذا هو باختصار بكرة الأحرف. نعم. الدليل وجود قراءات لم يقرأ بها، لماذا تركت يعني؟ أنا ما أقول لكم هو الصواب، أنا أقول هذا. طيب خلنا أعطيك، خلنا نمشي واحدة واحدة. الآن والذكر والأنثى، هل أنت تستطيع تقرأ بها الآن في المساجد؟ سألت إيه ولا لا؟ لا. طيب هي صحيحة من صحيحة تثبتها أن النبي قرأ بها ولا ما تثبت؟ صحيح صحيح البخاري. جميل. اثنين، الآن لماذا لا نقرأ بها؟ من اللي تركها؟ لماذا تركت؟
ليست على عرض الأخ.
خلنا نسمعه عشان. طيب لم تتواتر معناها إيش؟ شذت. طيب ما دام شذت الآن، هذا اللي جعلها شاذة الآن ما هو؟ ما الذي تركها حتى تكون شاذة؟ نرجع مرة أخرى إلى أن نصل إلى الأول، أنه ما يمكن نتركها إذا ما دام ثبتها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نتركها؟ ما تركناها إلا لأنها ليست في العرضة الأخيرة، معناه أنها لم تقرأ في العرضة الأخيرة. العرضة الأخيرة قال تعالى من على جبريل عن رب العالمين. فإذا هذا اللي جعلنا قلنا منسوخة. يعني أنا أركب هذا بالدليل العقلي من خلال وجود قراءة صحيحة لكن غير مقروءة. إما نقول الأمة تركتها وملتها فأهملت شيء من القرآن، وإما نقول إنها منسوخة. إلا إذا كنت ترى تقول لا هذا ليس فيه إهمال، هذه قضية أخرى. من هو؟ لم يعلم أنها منسوخة بس. أنكروا عليه، ما هو كان يقول إن هؤلاء يريدون أن أقرأ كذا، أنكروا عليه ورفض. لأنه بقي عندنا الآن فقط الفكرة الأخيرة اللي طرحها في مراتب القراءة الصحيحة. وطبعا تبين لنا من خلال حتى لو لم نقرأ هذه، أنه تبين لنا الآن أغلب ما في هذه القضية لقضية الأحرف والقراءات، لكن نقرأها سريعا ونعلق على ما يحتاج إلى تعليق. نعم.
قال رحمه الله: مراتب القراءات الصحيحة والترجيح بينها. قال أبو بكر بن العربي في كتاب العواصم: اتفق الأئمة على أن القراءات التي لا تخالف الألفاظ التي كتبت في مصحف عثمان هي متواترة، وإن اختلفت في وجوه الأداء وكيفيات النطق. ومعنى ذلك أن تواترها تبع لتواتر صورة كتابة المصحف، وما كان نطقه صالحا لرسم المصحف واختلف فيه فهو مقبول، وما هو بمتواتر لأن وجود الاختلاف فيه مناف لدعوى التواتر، فخرج بذلك ما كان من القراءات مخالفا لمصحف عثمان مثل ما نقل من قراءة ابن مسعود: ولما قرأ المسلمون بهذه القراءات من عصر الصحابة ولم يغير عليهم فقد صارت متواترة على التخيير، وإن كانت أساليبها المعينة آحادا. وليس المراد ما يتوهمه بعض القراء من أن القراءات كلها بما فيها من طرائق أصحابها ورواياتهم متواترة وكيف وقد ذكروا أسانيدهم فيها فكانت أسانيد أحد وأقواها سندا ما كان له راويان عن الصحابة، مثل قراءة نافع بن أبي نعيم، وقد جزل ابن العربي وابن عبد السلام التونسي وأبو العباس بن إدريس فقيه بجاية من المالكية والأبياري من الشافعية بأنها غير متواترة، وهو الحق، لأن تلك الأسانيد لا تقتضي إلا أن فلانا قرأ كذا وأن فلانا قرأ بخلافه، وأن اللفظ المقروء فغير محتاج إلى تلك الأسانيد لأنه ثبت بالتواتر كما علمت آنفا. وإن اختلفت كيفيات النطق بحروفه فضلا عن كيفيات أدائه. وقال إمام الحرمين في البرهان هي متواترة، ورده عليه الأبياري، وقال المازري في شرحه هي متواترة عند القراء وليست متواترة عند عموم الأمة، وهذا توسط بين إمام الحرمين والأبياري. ووافق إمام الحرمين ابن سلامة الأنصاري من المالكية، وهذه مسألة مهمة جرى فيها حوار بين الشيخين ابن عرفة التونسي وابن لب الأندلسي، ذكرها الونشريسي في المعيار.
قبل الآن هذا الكلام تلاحظون فيه إشكالات، لكن بناء على التفصيل ذكرناه سابقا يتضح يعني ما فيه من الإشكالات. عندنا قضية القراءات الآن إذا نظرنا إليها كأسانيد مفردة تعتبر أحاد ولا متواترة؟ كأسانيد مفردة تعتبر إيش؟ تعتبر أحاد من ناحية الأسانيد. ولهذا من نظر إليها من ناحية الأسانيد فإنه يقول أحاد. ولهذا ابن الجزري في آخر أمره قال القراءة الصحيحة هي التي صح سندها واشتهرت وتلقاها العلماء بالقبول. فإذا صح السند واشتهرت تلقى العلماء بالقبول فهذه القراءة الصحيحة المقبولة اللي سبق أن ذكرنا يعني في الدروس الماضية أمثلة عليها. الذي يحكم بالتواتر يقع عنده إشكال وهو ما هو مفهوم التواتر عندك؟ لأن الآن التواتر استخدمه الأصوليون واستخدمه علماء الكلام وهم أول من استخدمه واستخدمه علماء الحديث واستخدمه واستخدم في القراءات. وأنا أرى أن لفظة التواتر أحدثت إشكالا كبيرا في جانب القراءات لو تخلص منه لا أزال إشكالا كبيرا بسبب هذا الأمر. ولهذا بعضهم لما يأتي يحلل قضية التواتر نحن نعلم أن القرآن نقل جيلا عن جيل لكن نحن أمام ماذا؟ أمام أسانيد. مهما بلغت في الأسانيد يعني مهما بلغت في الأسانيد فإنك في النهاية تصل إلى ماذا؟ إلى كم؟ لابد من أنه يوجد أفراد في القراءات إما أنه أسانيد مفردة في هذه القراءات اللي بين يدينا. فإحنا عشان نخلص من هذه الإشكالية إشكالية مصطلح التواتر وما يخصه من إشكالات لو أخذنا بالفكرة الأخرى ما صار عندنا أي إشكال أنه هذه وإن كانت وردت يعني فردا يعني سند مفرد أو وردت عن قارئين إلا أن العلماء تلقوها بماذا؟ بالقبول معنى أنها معروفة عندهم وإن لم يذكروا أسانيدها. ولو كان عندهم فيها إشكال لنصوا عليه لو كان عندهم فيها إشكال لنصوا عليه. وهذا يفيدك في ذكر الخلافات التي دارت بين القراء في بعض الأوجه مو كلمة تسقط لا مثل كن فيكون لقراءة ابن عامر خلاف ابن مجاهد اعترض عليها وردها ومع ذلك حكم عليها بالتواتر بعدها بما يدلك على المصلح التواتر مشكل حتى عندما نريد أن نقول بالتواتر بالسبعة إلى آخره. فأنا أحس وأنا أتمنى أن يعني يفكر في هذا ما يستعجل علي في هذا أن مصطلح التواتر الحقيقة أحدث عندنا إشكالية في علم القراءات لو أننا ذحناه قليلا ونظرنا إلى أسلوب آخر في التعامل مع أسانيد القراءات اللي ذكره ابن الجزري في آخر أمره في القضايا في الطوابط الثلاثة هذه فنزول عندنا إشكال كبير فيما يتعلق بضبط أو شرط التواتر هذا. وإذا لاحظ مثلا الإمام ابن العربي وغيره يتكلمون على أنه كيف وهي فلان عن فلان عن فلان كيف تقول متواتر فلان عن فلان عن فلان ولا يستطيع أو لا يستطاع في كل كلمة وفي كل لفظة أن يؤتى بحد التواتر فيها إلا بالطريقة التي ذكرتها قبل قليل. فبدل ما ندخل في إشكاليات هذه إشكاليات التواتر هذه اللي يعترض عليها بعضهم يكون عندنا في المسألة الشروط الأخرى تكون أسلم وأدق وأريح من إشكالية التواتر. أضف على ذلك أن هذا هو أسلوب العلماء المتقدمين ابن مجاهد الطبري أبو عبيد القاسم بن سلام ابن أبي حاتم مكي بن أبي طالب الداني كانوا يستخدمون القراءة المستفيضة القراءة المشهورة قراءة العامة الذي عليه قراءة الأمصار عبارات تدل على ماذا؟ على الشيوع يعني القراءة شاعت وذاعت بين الأمصار. فهذه المصطلحات عندي أسلم من مصطلح التواتر الذي يحفه إشكالية. ما هو مفهوم التواتر عندك؟ فإن كنت تريد بالتواتر ما هو معروف عند الأصوليين وغيرهم سيعترض عليك بأحادية هذه الطرق التي هي أحادية واضحة جدا ولا يمكن الانفكاك منها. لما تقول جيل عن جيل ولم ينقل نحن نحكم بماذا؟ بما بين يدينا. ولا ممكن نقول حديث إنما الأعمال بالنيات متواتر في طبقة الصحابة فهل أحد يقول بهذا؟ طب عمر يقول ما هو يذكر أنه خطب النبي وقال إنما الأعمال بالنيات. طيب لما خطب النبي ما كان فيه إلا عمر. إذن أنا أحكم بالتواتر عليه بناء على أنه حضر عدد كبير جدا من الصحابة كونهم ما نقلوا شيء آخر. فأن ما ندخل إحنا في مثل هذه المساحة ما ندخل في المساحة إذا إحنا استخدمنا الأسلوب الآخر اللي هو الله عمر قال هذا الكلام ولا أحد كذبه من الصحابة. إذن هذا الآن صار قول مشكور ومتلقى بالقبول وعمر لما قاله قال أمام ملأ من الصحابة. واضح الفكرة هذه؟ هذا ما يتعلق بالفكرة اللي ذكرها. نعم في النشر
يعني تراجع عن
أقوال. إيه نعم في المنجد. نعم حين إجماع الأمة بعد إجماع القراءة هذا ما في خلاف قبل الإجماع يعني من طبقة القراء وفوق التواتر بعد طبقة القراء هذا واضح ما في كلام كلامنا من طبقة القراء وفوق. قل هذا صعب والله إن نقول نقل القرآن قد يكون من شمل عصمة. لا شوف الثقة لا شيخ معلش الثقة بالقراء هذه متفق عليها ما فيها خلاف هذا الثقة بالقراء عند أئمة الإسلام متفق عليها ما عندهم فيها أي خلاف ولهذا هم يضعفونهم في الحديث ولكنهم يوثقونهم في القراءة هذا ما فيه إشكال. لا صعب لا احنا التوثيق وعلو درجة في هذا الأمر هذا ما يتكلم فيه هذا ما يتكلم فيه بل إن بعضهم لا يبعد أن يكون وصل لحد الولاية هذا ما يتكلم فيه لكن كلامنا الآن احنا نتعامل مع اسلوب رياضي لأنه المتواتر معناه كذا والأحد معناه كذا هذا المقصود. لا الله يرحمهم لو قالوا لو هم يكون من مصطلح التواتر حتى المتواتر في السنة أصله عند من علماء الكلام ولا لا حتى المفترض المتواتر في السنة محدث إشكالات وإذا تعرف أنت الآن أن التواتر والأحاد في السنة جعل قوم يقولون لا نقبل أحاديث العقائد في ماذا هذه مشكلة من مشكلات المتواتر والأحاد فمشكلة المتواتر والأحاد في العلوم الإسلامية مشكلة عويصة ليس فقط في القراءات ليس فقط في القراءات بل حتى في الحديث حتى في الحديث وهذا مشكل وإذا تعلم أحيانا كيف طغيان بعض المصطلحات وسيرورتها وأثرها بيأتي واحد يقول لك طيب كيف علماء ما انتبهوا علماء تكلموا واعترضوا لكن مع ذلك بقي له سلطان وهذا من قدر الله فتنة فإذا المقصد من ذلك أن نحاول إحنا نحرر ولكن يفهم أيضا ما يأتينا واحد يفهم أن كل هذا الكلام في التحرير لا يؤثر على نقل القرآن وصحة نقله لأنه منذ أن نقل إلى اليوم ما أحد اعترض من العلماء الأمة أو من غيره من الله في خطأ في نقل القرآن ما أحد يقول بهذا يعني هل أحد يقول الله في خطأ في نقل القرآن ما أحد يقول بهذا إطلاقا بل المنقول هو ما كان يقرأه الرسول صلى الله عليه وسلم في المحراب على الصحابة رضي الله عنهم سمعوه منه كاملا هو سمع منه في العرض الأخير هو الذي وصلنا لكن هذا من باب التحرير العلمي فيما يتعلق بقضايا ومسائل معينة ولا يؤثر عندي على نقل القرآن إطلاقا. إذا دخل عندنا بعض الجهلة من يعني المستشرقين أو النصارى يعترض باعتراضات فهذا بيته من زجاج أول شيء يثبت صحة كتابه ثم يأتي يناقش في صحة كتابنا هذا واحد والشيء الثاني أيضا إذا جاء يناقش إن كان يريد أن يناقش بالمنقول فلا يستطيع لأنه محجوج بالمنقول وإن كان يريد أن يناقش بالمعقول فأيضا هو محجوج بالمعقول لأنه الآن كون هذه الأمة تنقل جيلا بعد جيل ويقرؤونه في المحاريب ولا أحد يعترض على هذا فرق بينه وبين غيره من الأخبار والأخبار موجودة عندهم متناثرة ومتكاثرة فشيء يعترضون عليه وشيء يتركونه بتشهي ليس بتشهي ثم هذا القرآن بالذات ما هو شيء خفي يقرأ صباح مساء يقرأ في الكتاتيب يقرأ في المساجد يقرأ على العلماء ما يمكن يقع فيه الخطأ إطلاقا يعني بمعنى أنه اللي يريد أن يناقش عقليا لا يمكن له إلا أن يسلم لأنه ما هو والله شيء خفي ولا حديث وجد في صحيح والآن مثلا في صحيح البخاري أنا وأنت فلان وعلان كثير بل حتى يمكن العلماء من قرص البخاري أحيانا قد يمر بحديث حيث أنه لأول مرة يسمع هذا الحديث حتى من يقرؤون في الصحيح هذا موجود لكن في آيات القرآن ما يوجد هذا عند جمهور الأمة وانظر الآن في الحرمين وفي غيرها إذا قرأ الإمام أخطأ ولو في حرف ردون عليه ما يسمع الله فهذا لا شك أنه العاقل المتبصر يدرك أن هذا القرآن محفوظ بلا ريب فما يدخل ما أريد أن يدخل عندنا شوشرة أن هذا في تضعيف وتوهين في نقل القرآن أو ذا أبدا. نعم طيب قال أبلعني ريقي، قال أبلعتك رجلة. يا أخي الكريم، أنا في رأيي أنه ليس هناك فرق بين القرآن، حقيقة في القرآن وحقيقة في القراءات. الفرق فني وليس علميا.
قراءات حتى الشاذة؟
لا القراءات متواترة، خلنا كلامنا في المتواتر يا أخوة، لا تطلعونها برا. سم أيا كان هذا تقسيم فني. إذا صار كونك تقول لطرق طرق نقل القرآن قراءات، سميناها إيش؟ طرق نقل القرآن، هي سميتها قراءات. إيه لكن لو ناتي خلوا أنا والله الموضوع طيب ما يخالف، أنا على استعداد نبقى ولا أترك الطاهر رحمه الله تعالى قليلا. الآن نزاعة للشرع أبعطيك فائدة، وطبعا بعض النصارى يعني يمكن سمعت أنه بعضهم يحتج بها، لكنه كما قلت لك احتياجهم فيها ضعيف. نزاعة للشرع الآن، الطبري يقول لو قرأ بها قارئ لكان مصيبا، معنى ذلك أنه إيش؟ ما حد قرأ بها عنده. كم عندنا الآن في نزاعة، كم قرأ من القراء برواية العشر؟ 19 راوي قرأوا نزاعة، هذا تمام؟ وحفص فقط قرأ إيش؟ نزاعة، تمام؟ أبو عبيد القاسم السلام قبله نفس القضية، يقول لو قرأ بها قارئ لكان مصيبا، معنى أن القبر أخذها ممن؟ من أبي عبيد القاسم بن سلام. الآن اجمع من قرأ نزاعة، أنا جمعت الحوض اجمعهم فلان فلان أربعة خمسة، تشكل لي خمسة فقط مع حفص فقط. إيه مفردة، والقراءة اللي منسوبة منسوبة حتى نسبة قرأ فلان قرأ فلان ما تدري عن صحة السند فيها، فكيف تتعامل مع مثل هذه اللحظة؟ هي ثابت، اللفظ ثابت، نون زاي ألف عين تاء ثابتة، لكن ثنلة إيش؟ لا الله في الوالديك إن صارت إشكال، أجل خلاص كل كلامنا هذا أجل أي معنى متعلق، أجل كل كلامنا هذا كان الغنى من أول وذكرنا فيه شيء. لا لا يا أخي، لا لا لو لو هذه قراءة، هذه معناها أنه يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ نزاعة ونطق بها نزاعة، معناها نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم من رب العالمين نزاعة، هذا ما هي سهلة. هذا تقول لي ما سواء قرأت كذا وكذا صعب. سم يا شيخ، هذا الكلام أنا معك فيه، قاله بعض العلماء والمحررين أن القراءة متواترة وأن لم تنقل إلينا. إحنا مشكلتنا الآن طيب ليش قلنا متواترة؟ بعدون عن المتواتر، أدخلونا في مجال آخر والمغرب متواترة بعدها أنت، وسوي تحرير آخر مثل ما حرم كيف؟ هذا دخل نعم، يعني نقل أمة عن أمة نعم، ونترك هذه القضية المتواتر اللي يكون فيها إشكالية وتعبتنا في مثل هذا الموضوع. ولقد كنا نثبت إثباتا يقينيا هذا الأمر، أنه المنقول إلينا هو المقروء في محراب النبي صلى الله عليه وسلم بلا ريب، وهذا يريحنا كثيرا، لأنه إثبات أنه متواتر بيدخلنا في إشكالية ومتاهات هذا الأمر. والموضوع يعني أنا أقول الموضوع يحتاج حقيقة إلى بحث. أفضل من يبحثه بصراحة، أفضل من يبحثه هم اللي عندهم بصر بالقراءات العشر وما فوقها، يستطيعون بحثه بحثا دقيقا ويضبطونها ضبطا دقيقا، ويستطيعون أن يخرجوا فيه كلاما موثقا. وكتب القراءة والله الحمد لله الآن موجودة، وفي كتب مخطوطة في قراءة الشاذة كبيرة ممكن نستفاد منها، بحيث أنه يعرف أن هذه القراءات لها مخارج، فإن كان قرأ فلان في المتواتر فمن ممن وافقه في غير المتواتر فلان وفلان فلان سيخرج عندنا شيء لا بأس، كم لا بأس به. لكن في النهاية هو أهم شيء أنا عندي اللي ذكر ما ذكره اللي هو صاحب النشر، قضية الاشتهار والقبول، هذه مهمة جدا، الاشتهار والقبول هذه أنا مهمة جدا، وهي اللي في علوم الإسلام، وهي اللي تكلم عنها العلماء كما قلت لكم، عبارات قراءة مستفيضة، قراءة عامة، قراءة كذا إلى آخره. والموضوع في هذا يقول كم بقي على الصلاة؟
بقي 40 دقيقة.
كم؟
40 دقيقة.
بقي 40. هل شو هذا ما شاء الله ولع النار قد تكون نجاة الصلاة.
أكمل.
طيب أكمل لكن خل نكمل بس النص مع
أنا رحمه الله وتنتهي أسانيد القراءات العشر إلى ثمانية من الصحابة.
كم بقي على الثالثة؟
20 دقيقة.
إن شاء الله نحاول.
وتنتهي أسانيد القراءات العشر إلى ثمانية من الصحابة وهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وأبي الدرداء وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري، فبعضها ينتهي إلى جميع الثمانية وبعضها إلى بعضهم، وتفصيل ذلك في علم القرآن.
طيب هذا الآن ثمانية تحدد تشكل مفهوم التواتر، مع أنه الآن ما هو كلها منقول عنهم، يعني أفراد منقول عن هذا كذا عن هذا كذا عن هذا كذا، وهذا أثبته ابن الذهبي في معرفة القراء الكبار. لو تراجعون كتاب الذهبي من نفاسة هذا الكتاب أنه مشى على الطبقات، والمشى على الطبقات له فائدة تعرفونها غير التراجم على الألفباء. جمع لك اللي في الطبقة في الصحابة هم ذكرهم الثمانية هذول أشهر القراء نقف عنهم القراءات، ثم من نقل عنهم من التابعين زاد العدد، ثم من نقل عنهم من أتباع التابعين يزيد العدد قليلا. فلما تلاحظ أنت هذه السلسلة ستجد أن فيها الإشكالية السابقة، ومن نروح نكرر أنفسنا مرة أخرى نقول التواتر من المراد به، الأحد من المراد به، ندخل في هذه الدوامة. لكن لاحظ هؤلاء الثمانة هم اللي نقول عنهم القرآن. طبعا ابن عباس قد يقول وأحدهم، أين ابن عباس؟ ابن عباس أخذ عن أبي الدرداء، آسف أخذ عن أبي بن كعب. أبو هريرة أين هو؟ أيضا نفس القضية، أبو هريرة قرأ على غيره، فصاروا أيضا في النهاية رجع السند، بل ابن عباس عن أبي هريرة عن أبي، مع أنه صار فيه سلسلة في النهاية. لكن ما أقرأوا حفاظ القرآن غير المقرئين الذين نقلوا القرآن للأمة هؤلاء، ولا الحفاظ القرآن كتب، في فرق بين حفاظ القرآن وبين المقرئين. إذا قلنا لم يصلنا هذا في علم الغيب ما نستطيع نثبتها. نعم.
قال وأما وجوه الإعراب في القرآن فأكثرها متواتر إلا ما ساغ فيه إعرابان مع اتحاد المعاني، نحو ولا تحيل مناص بنصب حين ورفعه، ونحو وزلزل حتى يقول الرسول وحتى يقول الرسول بنصب يقول ورفعه. ألا ترى أن الأمة أجمعت على رفع اسم الجلالة في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقرأه بعض المعتزلة بنصب اسم الجلالة لئلا يثبت لله كلامه، وقرأ بعض الرافضة وما كنت متخذ المذلين عبدا بصيغة التثنية، وفسروها بأبي بكر وعمر حاشاهما وقاتلهم الله. وأما ما خالف الوجوه الصحيحة في العربية ففيه نظر قوي، لأن لا ثقة لنا بانحصار فصيح كلام العرب فيما صار إلى نحاة البصرة والكوفة، وبهذا نذكر كثيرا مما زيفه الزمخشري من القراءات المتواترة بعلة أنها جرت على وجوه ضعيفة في العربية، لا سيما ما كان منه في قراءة مشهورة كقراءة عبد الله بن عامر قوله تعالى وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم، ببناء زين للمفعول وبرفع قتل ونصب أولادهم وخفض شركائهم. ولو سلمنا أن ذلك وجه مرجوح فهو لا يعد أن يكون من الاختلاف في كيفية النطق التي لا تناسب التواتر كما قدمناه آنفا، على ما في اختلاف الإعرابين من إفادة معنى غير الذي يفيده الآخر، لأن لإضافة المصدر إلى المفعول خصائص غير التي لإضافته إلى فاعله، ولأن لبناء الفعل للمجهول نكتا غير التي لبنائه للفاعل، على أن أبا علي الفارسي ألف كتابا سماه الحجة احتج فيه بالقراءات المأثورة احتجاجا من جانب العربية، ثم إن القراءات العشر الصحيحة
هذه كلمة نفس الكلمة السابقة. أنا أخشى أنه يكون هذا مكانها ونقلت هناك خطأ يعني، لكن نفس الفكرة وقد رأيت لاهلك في نعم ماشي.
ثم إن القراءات العشر الصحيحة المتواترة قد تتفاوت بما يشتمل عليه بعضها من خصوصيات البلاغة أو الفصاحة أو كثرة المعاني أو الشهرة، وهو تمايز متقارب، وقل أن يكسب إحدى القراءات تلك الآية رجحانا، على أن كثيرا من العلماء كان لا يرى مانعا من ترجيح قراءة على غيرها، ومن هؤلاء الإمام محمد بن جرير الطبري والعلامة الزمخشري، وفي أكثر ما رجح به نظر سنذكره في مواضعه. وقد سئل ابن رشد عما يقع في كتب المفسرين والمعربين من اختيار إحدى القراءتين المتواترتين، وقولهم هذه القراءة أحسن أذاك صحيح أم لا، فأجاب أما ما سألت عنه مما يقع في كتب المفسرين والمعربين من تحسين بعض القراءات
واختيارها على بعض لكونها أظهر من جهة الإعراب وأصح في النقل وأيسر في اللفظ، فلا ينكر ذلك كرواية ورش التي اختارها الشيوخ المتقدمون عندنا أي بالأندلس، فكان الإمام في الجامع لا يقرأ إلا بها لما فيها من تفسير النبرات وترك تحقيقها في جميع المواضع، وقد تؤول ذلك في وقد تؤول ذلك فيما روي عن مالك من كراهية النبر في القرآن في الصلاة. وفي كتاب الصلاة الأول من العتبية سئل مالك عن النبر في القرآن فقال إني لأكرهه وما يعجبني ذلك. قال ابن رشد في البيان يعني بالنبر هنا إظهار الهمزة في كل موضع على الأصل، فكره ذلك واستحب فيه التسهيل على رواية ورش لما جاء من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لغته الهمز أي إظهار الهمز في الكلمات المهموزة، بل كان ينطق بالهمزة مسهلة إلى أحرف علة من جنس حركتها مثل يا جود وما جود بالألف دون الهمز، ومثل الذيب في الذئب، ومثل مؤمن في مؤمن. ثم قال ولهذا المعنى كان العمل جاريا في قرطبة قديما أن لا يقرأ الإمام بالجامع في الصلاة إلا برواية ورش، وإنما تغير ذلك وتركت المحافظة عليه منذ زمن قريب انتهى.
هذا مفيد في تاريخ القراءات. نعم.
وهذا خلف ابن هشام البزار راوي حمزة قد اختار لنفسه قراءة من بين قراءات الكوفيين ومنهم شيخه حمزة بن حبيب وميزها قراءة خاصة فعدت عاشرة القراءات العشر، وما هي إلا اختيار من قراءات الكوفيين، ولم يخرج عن قراءة حمزة والكسائي وأبي بكر عن عاصم إلا في قراءة قوله تعالى وحرام على قرية قرأها بالألف بعد الراء مثل حفص والجمهور. فإن قلت هل يفضي ترجيح بعض القراءات على بعض إلى أن تكون الراجحة أبلغ من المرجوحة فيفضي إلى أن المرجوحة أضعف في الإعجاز، قلت حد الإعجاز مطابقة الكلام لجميع مقتضى الحال وهو لا يقبل التفاوت، ويجوز مع ذلك أن يكون بعض الكلام المعجز مشتملا على لطائف وخصوصيات تتعلق بوجوه الحسن كالجماس والمبالغة، أو تتعلق بزيادة الفصاحة أو بالتفنن مثل أن تسألهم خرجا فخراج ربك خير، على أنه يجوز أن تكون إحدى القراءات نشأت عن ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للقارئ أن يقرأ بالمراد تيسيرا على الناس كما يشعر به حديث تنازع عمر مع هشام بن حكيم، فتروى تلك القراءة للخلف فيكون تمييز غيرها عليها بسبب أن المتميزة هي البالغة غاية البلاغة وأن الأخرى توسعة ورخصة، ولا يعكر ذلك على كونها أيضا بالغة الطرف الأعلى من البلاغة وهو ما يقرب من حد الإعجاز.
طبعا لاحظ أنه بدأ يكرر هذه الفكرة أكثر من مرة، لو كان فيه إمكانية أن يقرأ الصحابي أو غيره في اختياره دون رجوع النبي. نعم.
لا يلزم
أن
يقرأ كل
وجه. لا قال اقرأوا كما علمتم
في
الرواية الأخرى. أيوة. لقد في الرواية الأخرى فيها شبهة أن يكون يقرأ القارئ بما أيوة. بلغته، لكن هنا اقرأوا كما علمتم نص واضح جدا.
يعني نص نطق بكل اللهجات.
نعم اقرأها لها
كل الحروف.
اي نعم. ايش؟ أيضا هذا قل ما يقول أن نبدله من تلقاء نفسي يدخل بنفس الفكرة أنه لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم يغير شيئا من الوحي. نعم.
على أنه يجوز أن تكون إحدى القراءات
لا أنه يأتي بكلمة من تلقاء نفسه ويغير الوحي فيها، هذا هو الكلام. لا 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 لا, لا.
قال رحمه الله أما الإعجاز فلا يلزم أن يتحقق في كل آية من آية القرآن لأن التحدي إنما وقع بسورة مثل سور القرآن وأقصر سورة ثلاث آيات، فكل مقدار ينتظم من ثلاث آيات من القرآن يجب أن يكون مجموعه معجزة. تنبيه أنا أقتصر في هذا التفسير على التعرض لاختلاف القراءات العشر المشهورة خاصة في أشهر روايات الراويين عن أصحابها لأنها متواترة، وإن كانت القراءات السبع قد امتازت على بقية القراءات بالشهرة بين المسلمين في أقطار الإسلام، وأبني أول التفسير على قراءة نافع برواية عيسى بن يونا المدني الملقب بقارون لأنها القراءة المدنية إماما وراويا ولأنها التي يقرأ بها معظم أهل تونس، ثم أذكر خلاف بقية القراء العاشرة خاصة والقراءات التي يقرأ بها اليوم في بلاد الإسلام من هذه القراءات العشر هي قراءة نافع برواية قارون، في بعض القطر التونسي وبعض القطر المصري، وفي ليبيا ورواية ورش في بعض القطر التونسي وبعض القطر المصري، وفي جميع القطر الجزائري وجميع المغرب الأقصى وما يتبعه من البلاد والسودان، وقراءة عاصم برواية حفص عنه في جميع المشرق من العراق، في جميع الشرق من العراق والشام وغالب البلاد المصرية والهند وباكستان وتركيا والأفغان. وبلغني أن قراءة أبي عمرو البصري يقرأ بها في السودان المجاور مصر.
نعم، طبعا ما ذكره في قضية الإعجاز لعلنا نرجع إن شاء الله إلى الحديث عن الإعجاز في المقدمة العاشرة، وما بقي هو دخل في باب التاريخ وباب المنهج، يعني تاريخ القراءات في عصرنا هذا وباب المنهج اللي هو على ما بنى تفسيره. هنا الآن نتوقف ونختصر سريعا إن تكرمتم بحيث أن ننتهي من المقدمة، يعني نلخص الأفكار التي ذكرها الإمام سريعا. طبعا عندنا القراءات ذكر أنه الأصل فيها أن ليست من يعني من علم التفسير، كما ليست من مستمدات التفسير. نعم أي نعم تقول كذا، ليست من مستمدات التفسير. وأكمل هنا أنه لولا يعني عناية كثير من المفسرين بها لما ذكرها. ثم ذكر الحالين في القراءات، إذا كانت متعلقة بالأداء فهذه لا علاقة لها بالتفسير مطلقا، أما إذا كانت لها علاقة بالأداء فهذه لا شك كما قلنا لها وجه تعلق بالتفسير للحال الثانية. ثم ذكر الشروط اللي هي شروط القراءات الثلاثة التي ذكرها في القراءات المتواترة لصحة السند، وكونها أيضا والعربية والرسم، وبعد ذلك ذكر أمثلة على هذا. ثم ذكر الكلام أو التخريج اللي ذكرتم أنه تخريج لقول مالك والشافعي أن ما دون العشرة لا تجوز القراءة به، اللي هي تعتبر قراءات شاذة، يعني ما بعد العشرة فهو شاذ. انتقل إلى الحالة الثانية اللي اختلاف القراءة في الحروف والكلمات اللي له أثر في المعنى. ثم بعد ذلك دخل في حديث عمر وهشام، ودخل في مفهوم الأحرف السبعة وما ترتب على ذلك من خلاف بين العلماء. ثم انتقل بعد ذلك إلى مراتب القراءة الصحيحة والترجيح بينها، وذكر مراتب القراءة ثم ذكر صحة الترجيح عند العلماء، كما أن الترجيح عند العلماء كان موجودا أن يرجح بين القراءات، لكن لا يعني الترجيح إبطال القراءة إلا إذا نص العالم على أن هذا قراءة شاذة أو باطلة. أما أن يرجح قراءة على قراءة فهذا منهج اتخذه كثير من علماء الإسلام، لكن في العصور المتأخرة كان بعض العلماء يعني كره مثل هذا الأسلوب، فنقول هذا منهج لكنه لا يسرب على من فعله من المتقدمين. هذا باختصار ما ذكره الإمام.
ملاحظات الملاحظات عليه،
والله هذه المشكلة ما استطيع أن أجمعها. طبعا هو أهم ملاحظة لقضية جواز إجازة القراءة فيش بوجه من العربية لهؤلاء أو أن يقرأوا على حسب لهجتهم، وإنما الصحيح أنه كما قلنا أنه يقرأ كما أقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم، يقرأوا كما علمتم.
اختياره في الأحرف السبعة
اختياره أيضا ليس بصحيح، يعني قصدي فيه إشكال. اي نعم، وقوله خلافه بين عمر وهشام في ترتيب السور ايضا هذا فيه اشكال.
شيخ في الشواذ بعض الاصوليين يذكرون ان هناك من الاصوليين من الفقهاء من يجيز القراءة بالشواذ حتى في الصلاة.
فيه نظر، اجازة بعض الفقهاء قراءة الشواذ في الصلاة فيه نظر، ليس بصحيح.
قصدي يعني هل ينقل اجماع انه لا يجوز؟
لا صعب ان ينقل، هو خلاف، لكنه قول هذا ايضا فيه شذوذ، انه يجوز القراءة بالشاذ، من قال انه يجوز القراءة بالشاذ فهو شاذ. يعني نفس القول.
طيب
فصيح وأصح. فصيح موجود. موجود قطعا. وهذا صحيح. في المتواتر. في 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 المتواتر توقفت على هذه العشرة. سم؟ لا، ابن مسعود مات وقد غلى مصحفه، أصر لم يثبت رجوع ابن مسعود، لم يثبت عندي أن ابن مسعود رجع عن رأيه في... أنا قلت لك أن هذا أحد الأدلة تستدلون بها، لكن أيضا بقي حتى لو رجع لأنه بقي على ما كان يقرأ به بين يدي رسول الله لم يترك. ها؟ لا ابن مسعود، ابن مسعود ان كان رجع ظاهرا واقرا بما في مصحف عثمان الا انه ابقى ما عنده لم يتركه. هذا قطعا استقر امر الصحابه على ما في مصحف عثمان قطعا، هذا بلا ريب. ابن مسعود ما دلع تراجعه، هو بقي في قراءاته، لكن قراءاته باقية. هو قال غلوا مصاحبكم إنه من يغلو الائتمان، لكنه موجود ثابت أنه قال هذا، وقراءاته موجودة. أكثر قراءات مخالفة للمصحف مصحف عثمان هي قراءة مسعود، يعني قراءة مسعود منسوبة له أكثر وموجودة بالأسانيد، لكن لم يثبت أنه رجع. يعني من يقولنا رجع يأتي بالدليل، ما الدليل على رجوعه؟ إلا قلنا في القضية اللي ذكرتها قبل قليل أنه كونه أحد الطرق المعتبرة في القراءات هذه المتواترة، نعم يعني هذا يستأنس به، لكن ممكن نقول أنه اعتمد مصحف عثمان وأبقى من عنده، ما يعني أنه خالف مصحف عثمان، لا، ولا يتصور أنه خالف مصحف عثمان، هو يقول مصحف عثمان أيوة موافق والزيادات، نعم نعم هو وافق وزاد.
نعم
طيب خلنا نختم المجلس وننتقل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.